وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب الميتي على إجماله. هذا من المصنف دفع توهم على الجواب المتقدم، كان كلامنا في الجواب الثاني، وأن المقصود بقصد الوجه هو قصد وجه نفس الواجب لا قصد وجه الأجزاء. ومن الواضح هذا لا يتوقف على معرفة الأجزاء الواجبة تفصيلا. فهذا دفع توهم. حاصل التوهم هو أن الاحتياط بالإتيان بقصد الوجوب لنفس الواجب هذا ليس أمرا ممكنا، ليس أمرا ممكنا. المتوهم هكذا يقول، يقول لا يمكن قصد الوجوب لنفس الواجب، وذلك لأن المركب يشتمل على ما يحتمل أن لا يكون واجبا. المركب يشتمل على شيء هذا ليس واجبا على تقدير أن يكون الأقل هو الواجب. إحنا مو عندنا واجب ارتباطي مردد بين الأقل والأكثر. المصنف المتوهم يقول لا يمكن أن يؤتى بالصلاة مع السورة بقصد الوجوب. ليش؟ لأن السورة على تقدير هي لا تكون واجبة، السورة على بعض التقادير لا تكون واجبة، على تقدير أن يكون الواجب هو الأقل. السورة ليست واجبة، السورة ليست جزءا من الواجب، السورة ليست جزءا من الواجب، وحينئذ لا يمكن أن يقصد بالمركب بتمامه أن يقصد الوجوب، هو ليس واجبا بتمامه. هذا حاصل التوهم. المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذا الاشتمال، اشتمال الأكثر على شيء يحتمل أن لا يكون واجبا، هذا الاشتمال لا يضر بصدق الواجب على الجميع. يبقى الواجب يمكن أن ينطبق على الجميع حتى إذا اشتمل على شيء يحتمل أن لا يكون واجبا على تقدير الوجوب الأقل، هذا الزائد لا يكون واجبا. هذا الاشتمال لا يضر، لا يضر بصدق الواجب على المركب، وذلك لأنه ليس المقصود كما ذكرنا من قصد الوجه أن يقصد وجه الأجزاء الذي يتوقف على معرفة الأجزاء تفصيلا. ليس المطلوب من المكلف أن يقصد الوجوب بتمام الأجزاء بحيث تكون كل الأجزاء واجبة، هذا ليس مطلوبا، وإنما مطلوبة أن يقصد، المطلوب منه أن يقصد الوجوب لنفس الواجب. ومن الواضح أن ما عدا الزائد هذا واجب على كل تقدير، مو ما عدا الزائد، ما عدا السورة هو واجب على كل تقدير. إذا اشتمل على السورة، الاشتمال على السورة التي لا تكون واجبة على تقدير وجوب الأقل، هذا الاشتمال لا يمنع من انطباق الواجب على الجميع. ليش؟ لأن ليس المطلوب من المكلف أن يقصد وجوب جميع الأجزاء حتى نعترض عليه ونقول السورة ليست واجبة، وإنما المقصود أن المطلوب أن يقصد وجوب الجميع، ووجوب الجميع هذا ينطبق، الواجب ينطبق على الجميع حتى مع الاشتمال على الزائد، حتى مع الاشتمال على الزائد. هذا في الحقيقة نظير انطباق عنوان الإنسان على أفراده. عنوان الإنسان ينطبق على جميع الأفراد، على زيد، على عمر، على بكر، مع أن، شوفوا إخواني، مع أن بعض الأفراد قد تكون واجدة لأشياء ليست واجدة لها سائر المصادر. يعني ينطبق عنوان الإنسان ينطبق على زيد، الإنسان السوي الطبيعي في جسمه، كما ينطبق على عمر الذي فقد مثلا إصبعا من أصابعه اليمنى مثلا، فقد بعض الأصابع، هذا لا يمنع من انطباق عنوان الإنسان على عمر. بكر شخص آخر واجد لإصبع سادس مثلا في إيده اليمنى، أكو بعض الأشخاص عنده زيادة، هاي الزيادة لا تمنع من انطباق عنوان الإنسان. ليش؟ لأن عنوان الإنسان ينطبق على جميع الأفراد من دون فرق بين الواجد لبعض الأشياء والفاقد لبعض الأشياء، طالما كان القصد قصد الانطباق انطباق إجمالي بقطع النظر عن هذه الزيادة. المكلف إذا كان مطلوب منه أن يقصد جميع الأجزاء، نعم توقف هاي مشكلة عدم وجوب القراءة. نقول كيف تقصد وجوب جميع الأجزاء مع أن بعض الأجزاء ليست واجبة؟ هو يقول أنا لا أقصد ذلك، وإنما أقصد وجوب المركب على إجماله، على إجماله، سواء كان الجزء الحادي عشر المشكوك هذا جزء أو ليس بجزء، هذا لا يضر بالانطباق. هذا دفع التوهم اللي ذكر المصنف. قال: واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر، هذا دفع التوهم. واحتمال اشتماله، اشتمال منه؟ المأتي به الأكثر، هذا الأكثر اللي يأتي به، احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر. من اللي ليس من أجزائه؟ السورة، على تقدير وجوب الأقل هو ليس من الأجزاء. السورة يقول: على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتي به على إجماله. إذا قصد الوجوب على إجماله هذا ما به مشكلة. نعم إذا قصد الوجوب تفصيلا بحيث يكون كل جزء هو واجب، نقول لا، هذا القصد ليس صحيحا لاحتمال عدم وجوب السورة بلا تمييز على إجماله. هي يعني شنو على إجماله؟ يعني بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه، من دون أن يميز ما يكون جزءا من أجزاء الواجب وما له دخل في الواجب، ما يميز. ليش؟ لأن هذا التمييز وقصد الوجه هذا ليس لازما بالنسبة إلى الأجزاء، وإنما يجب بالنسبة إلى المركب. ثم قال: لا سيما إذا دار الزائد. هذا من المصنف، هذا المصنف يريد يبين خصوصية لبعض الموارد، وبيان ذلك أن الجزء على نحوين: الجزء حينما نعبر بالجزء، مرة نقصد الجزء من نفس الماهية، جزء الماهية، ومرة نقصد جزء الفرد. المقصود بجزء الماهية يعني شنو؟ جزء الماهية هو الجزء الذي تنتفي الماهية بانتفائه. انتفاء الجزء إذا كان يستلزم انتفاء نفس الماهية نقول عنه هذا جزء للماهية، كما بالنسبة إلى الركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، إذا انتفى الركوع تنتفي الصلاة، إذا انتفى السجود تنتفي الصلاة. فإذا نقول السجود والركوع جزءان لنفس الماهية. هناك نحو آخر من الجزء الذي يقال عنه بجزء الفرد، والمقصود بجزء الفرد هو الجزء الذي يكون انتفاؤه موجبا لانتفاء نفس الفرد وإن لم يكن موجبا لانتفاء نفس الماهية. نقول عنه جزء فرد. ليش؟ لأن بانتفاء ينتفي الفرد، أما الماهية فقد تكون باقية ومتحققة. هذا طبعا إذا كانت الماهيات مشككة وتنطبق على القليل والكثير بنفس درجة الانطباق. مثال ذلك مثلا الاستعاذة في الصلاة أو القنوت في الصلاة. الاستعاذة والقنوت هذا ليس جزءا من الماهية. ليش؟ لأن بانتفاء الاستعاذة لا تبطل ماهية الصلاة، تبقى الصلاة تامة وماهيتها متحققة ومتقررة. نعم الذي يبطل هو نفس الفرد، الفرد من الصلاة الواقع في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص، هاي صلاة زيد التي أوقعها في المسجد الساعة الواحدة ظهرا مثلا، هذا الفرد المخصوص من الصلاة هذا واحد من أجزاء الاستعاذة، لأن بعد أن كبر تكبيرة الإحرام هو استعاذة بالله، هاي الاستعاذة جزء من أجزاء الفرد، بحيث لو انتفت الاستعاذة ينتفي ذاك الفرد، بعد ما تكون هاي صلاة زيد، وإنما تكون صلاة أخرى، تكون فرد آخر. فلذلك هاي الاستعاذة إنما تكون جزءا للفرد وليست جزءا للمأمون، هي الصلاة باقية ومتقررة وإنما الفرد ينتفي. إذا عرفنا هذين النحوين نقول اشتمال الصلاة، مثلا اشتمال الصلاة على ما يحتمل أن لا يكون واجبا، اشتمال الصلاة على ما يحتمل أن لا يكون واجبا، هذا لا يضر بانطباق عنوان الواجب على الصلاة، مثل ما كنا نقول نقول اشتمال الصلاة على شيء يحتمل أن لا يكون واجبا على بعض التقادير، هذا لا يضر بالانطباق. المصنف يريد أن يقول الآن، يقول عدم الإضرار، هذا عدم الإضرار اللي ذكرناه يكون واضحا وجليا فيما إذا دار أمر الشيء هذا المشكوك بين أن يكون جزءا للماهية وبين أن يكون جزءا للفرد. إذا تردد المشكوك بين كون جزء للفرد أو جزء للماهية، عدم إضرار الشك في انطباق الواجب على المأتية هي، هذا يكون واضح جدا عدم الإضرار. احنا مو سابقا قلنا وجود ما يشك في جزئيته لا يضر، الآن نقول هذا عدم الإضرار يكون واضح وجلي فيما إذا تردد الشيء بين أن يكون جزءا للماهية وبين أن يكون جزءا للفرد. ليش هذا يكون واضح وجلي؟ شنو الخصوصية؟ الخصوصية هي أن هذا المشكوك هو جزء على كل تقدير، هو جزء من المأتي به على كل تقدير، لكن إما أن يكون جزءا للماهية وإما أن يكون جزءا للفرد. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان هو جزء على كل تقدير، حينئذ بعد وجوده لا يضر بانطباق عنوان الواجب، أصلا لا ينافي انطباق عنوان الواجب. الاستعاذة سواء كانت مثلا جزءا للماهية أو جزءا للفرد، القراءة سواء كانت جزءا للماهية أو جزءا للفرد، هي جزء من الواجب قطعا، والواجب ينطبق على الصلاة المشتملة على القراءة المشتملة على الاستعاذة، حتى يندفع التوهم بشكل أوضح. لذلك هو يقول لا سيما، يعني خصوصا إذا دار الأمر بين أن يكون جزءا للفرد أو جزءا للواجب. قال لا سيما إذا دار الزائد، هاي لا سيما يعني شنو؟ هذا متعلق بقول ليس بضائر احتمال اشتمال المأتي به على ما ليس بواجب، هذا ليس بضائر خصوصا في هاي الصورة، لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا للماهية وجزءا للفرد، جزءا لماهيته وجزءا لفرده، حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه وكماله، راح ينطبق على الواجب بتمامه، الواجب راح ينطبق على المأتي به بتمامه بكماله. هاي الصلاة المشتملة على الاستعادة المرددة بين جزء الماهية وجزء الفرد، أو القراءة المرددة كذلك، الواجب ينطبق على تمام هاي الصلاة ولا يشذ جزء من أجزاء الصلاة. ليش؟ لأن احنا نفترض أن القراءة جزء قطعا، فإذا كانت جزءا قطعا حتما الواجب ينطبق على هذا الجزء كما ينطبق على سائر الأجزاء، لكن بفارق أن هذا الجزء احنا نشك، احنا مردد أمرنا بأن أن يكون جزءا للفرد أو جزءا للماهية، لكن على كل تقدير هو جزء من الواجب، فليش ما ينطبق الواجب؟ لا يضر هذا الاشتمال، لا يضر بانطباق الواجب على المأتي به، يقول لأن الطبيعية يصدق على الفرد بمشخصاته، يعني بأجزائه، بكل أجزائه الطبيعي ينطبق على الفرد، ينطبق على الفرد بكل أجزائه، والقراءة جزء من الأجزاء. غاية ما في الباب احنا ما ندري هل هي جزء من الفرد او جزء من الماهية. ثم قال نعم لو دار بين كونه جزءا او مقارنا. هذا استدراك من المصنف واستثناء من المصنف. استثناء على قوله حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه وكماله. هو الآن سابقا قال إذا دار الأمر بين جزء الماء هي وجزء الفرد الطبيعي الواجب سوف ينطبق على هذا المأتي هي بتمامه بكل أجزاء بتمامه وبكماله. ليش؟ لأن هذا جزء قطعا غايته هو أنه مردد بين جزء الفرد وبين جزء المأهي. الآن يستدرك على قوله ينطبق الواجب على المأتي به بتمامه. شنو صورة الاستدراك؟ هي صورة ما إذا دار أمر الزائد المشكوك بين أن يكون جزءا وبين أن يكون مقارنا. إذا دار أمر المشكوك نشك في أن هذا الشيء جزء من الصلاة، إحنا مو عندنا دوران أمر بين أقل وأكثر ارتباطيين، فلا بد عندنا أقل وعندنا زائد، هذا الزائد على تقدير يكون جزءا ولكن على تقدير آخر لا يكون جزءا وإنما يكون أمرا خارجا عن طبيعة العبادة، وإنما يكون مقارنا للعبادة، يكون مقارنا للعبادة، فتكون العبادة ظرفا له، العبادة تكون ظرفا له. هذا نظير ما يقال مثلا في لبس الثوبين بالنسبة إلى الإحرام. الإحرام حقيقته كما قد يقال حقيقة الإحرام هي الكف عن التروك المذكورة في بابل بأن يعقد النية ويلبي ويعزم على ترك التروك المعروفة المذكورة في المناسك، هذا تحقق الإحرام. وأما لبس الثوبين، هذا لبس الثوبين ليس مقوما لحقيقة الإحرام وإنما هو مقارن للإحرام بحيث يكون اللبس مظروفا للإحرام ويكون الإحرام ظرفا له، ظرفا له. فهو في الحقيقة يكون واجب مستقل، يعني بحيث إذا تركه لا يؤثر في الإحرام. إذا أحرم وعقد النية ولبى وبقى لابس المخيط ما لبس الثوبين، هذا لا يضرب إحرامه، إحرامه صحيح غاية ما في الباب أنه ارتكب إثما بتركه للواجب المستقل اللي يكون ظرف الإحرام. يعني الشارع المقدس إنما طلب لبس الثوبين في هذا الظرف، في ظرف الإحرام، ما طلب مثلا في ذي القعدة مثلا، وإنما في حال الإحرام، يعني أو في شوال أو في غيره من الأزمنة، وإنما طلب في ذلك الظرف. هذا لبس الثوبين سوف يكون مقارنا للإحرام ويكون مظروفا، والإحرام يكون ظرفا له. إذا كان الأمر كذلك، نرجع لمحل كلامنا، إذا دار أمر المشكوك، هذا الزائد المشكوك بين أن يكون جزءا من شنو، من الماء هي أو من الفرد، جزءا مطلقا سواء كان من الماء هي أو من الفرد، وبين أن يكون خارجا عن العبادة ومظروفا للعبادة، كما قد يقال ذلك مثلا في جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة يدور أمرها بين أن تكون جزءا من الصلاة وبين أن تكون مقارنة للصلاة وخارجة عن حقيقة الصلاة، وإنما الشارع المقدس يطلب جلسة الاستراحة في ضمن الصلاة في الموقع المخصوص. فإذا جلسة الاستراحة مشكوكة والمكلف ما يدري هل أن جلسة الاستراحة جزء من الصلاة مثل القنوت، مثل الاستعادة اللي هي أجزاء للفرد مثلا، أو مثل الركوع والسجود اللي هي أجزاء للماهية. جلسة الاستراحة هل هي جزء للفرد أو الماهية، أو أن جلسة الاستراحة أمر خارج عن حقيقة العبادة مقارن للعبادة كما يقال ذلك في لبس الثوبين بالنسبة إلى الإحرام. إذا دار الأمر بين هذين الاحتمال حينئذ واضح لا يكون المركب منطبقا على المأتي به بجميع أجزائه، كما كنا نقول ذلك فيما لو دار بين جزء الفرد وجزء الماهية. حينئذ في هاي الصورة لا ينطبق الواجب على المأتي به بتمامه وبكماله، لذلك قلنا هو استثناء من هاي العبارة اللي قال حيث ينطبق الواجب على المأتي بتمامه وكماله. هاي الصورة لا، ليس الأمر كذلك، لا ينطبق الواجب على المأتي به بتمام أجزائه وبكمال أجزائه. ليش؟ لأن المشكوك ليس جزءا على كل تقدير، على تقدير أن يكون مقارنا الواجب لا ينطبق عليه. الواجب الصلاة لا ينطبق على جلسة الاستراحة على تقدير أن تكون جلسة الاستراحة مقارنة وخارجة، هذا ليس من الصلاة، مو مثل القنوت اللي هو جزء من الصلاة، ولا مثل الركوع اللي هو جزء من الصلاة. فإذا لا ينطبق الواجب على المأتي به بتمامه وكماله، وإن انطبق عليه على الإجمال، على الإجمال إجمالا هو سوف ينطبق عليه، ينطبق الواجب على المأتي به لكن إجمالا لا بجميع أجزائه، لما ذكرناه سابقا قريبا، لما ذكرناه من أن اشتمال المأتي به على ما لا يكون واجبا هذا لا يضر بالانطباق، لا يضر بالانطباق، هو ينطبق عليه لكن لا بتمام أجزائه، وإنما ينطبق عليه على الإجمال. هذا الاستثناء اللي ذكره المصنف، قال نعم لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا. لو دار، من دار؟ الزائد. لو دار الزائد بين كونه جزءا، جزءا علما للفرد أو للماهية، مطلقا مطلقا سواء كان للفرد أو للماهية، لو دار بين كونه جزءا للفرد أو للماهية أو مقارنا، هذا الشق الثاني، إما أن يكون جزءا مطلقا وإما أن يكون مقارنا، أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه، لما كان من كان الواجب، لما كان الواجب منطبقا عليه على المأتي به بتمامه. لذلك أقول أخواني هذا استثناء من هاي عبارة السابقة، هو قال سابقا حيث ينطبق الواجب على المأتي به حينئذ بتمامه وكماله. الآن يستدرك يقول هذا في غير ما لو دار بين الجزء وبين المقارن. نعم لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه، لو لم يكن جزءا، هاي لو لم يكن جزءا يعني على تقدير أن لا يكون جزءا، على تقدير وجوب الأقل وعلى تقدير عدم وجوبه، هو لا ينطبق عليه بتمامه. ليش؟ لأن واحد من الأمور القراءة، هذا ليس جزءا فلا ينطبق عليه بتمامه، وإنما هو مقارن. لو لم يكن جزءا يعني على تقدير كونه مقارنا وعلى تقدير وجوب الأقل واقعا، لكن عدم الانطباق، هو قال لما كان منطبقا عليه بتمامه، لكن عدم الانطباق بتمامه غير ضائر، ما يضر بشنو؟ ما يضر بالانطباق. ليش؟ لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا، غايته لا بتمامه بل بسائر أجزائه. يقول على تقدير أن يكون الأقل هو الواجب، الواجب لا ينطبق على المأتي به بتمام أجزائه. ليش؟ لأن هذا ليس جزءا، ولكن عدم الانطباق بالتمام هذا لا يضر بأصل الانطباق. ليش؟ لأن الواجب سوف ينطبق على المأتي به باستثناء هذا الفرد، سوف ينطبق الواجب على سائر الأجزاء، على باقي الأجزاء دون هذا الجزء المقارن، لكن هذا لا يمنع من الانطباق الإجمالي. سوف ينطبق الواجب على الجميع انطباقا إجماليا لا تفصيليا وبتمام الأجزاء، مثل ما مثلنا في انطباق عنوان الإنسان على أفراد الإنسان المختلفة من حيث الاستواء وعدم الاستواء. يقول لكن عدم الانطباق بتمامه غير ظائر. ليش غير ظائر؟ يقول لأن على التقدير الآخر يكون منطبقا على التمام. فإذا نقدر نقول أن الواجب ينطبق على المأتي به بسائر أجزائه بباقي أجزائه، لكنه غير ظائر لانطباق الواجب عليه على المأتي به فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا. فيما لم يكن يعني على تقدير وجوب الأقل، فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا. هو قال لو لم يكن جزءا، هذا التقدير اللي ذكره سابقا، يقول على هذا التقدير هو لا ينطبق على التمام وإنما ينطبق على الباقي، لكنه غير ظائر لانطباقه عليه أيضا. يعني شنو؟ يعني كما انطبق في الصورة السابقة هم ينطبق في الصورة السابقة حينما يدور الأمر بين جزء المائية وجزء الفرد. مو قلنا ينطبق الواجب على المأتية هي، الآن أيضا لا يضر وجود هذا المشكوك وينطبق الواجب على المأتي به ولكن لا بتمامه وإنما بسائر أجزائه. يقول لكنه غير ظائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا غايته، غاية ما في الباب لا بتمامه، يعني الانطباق لا بتمامه. ليش؟ لأن بعض هذا المشكوك ليس جزءا على كل تقدير، فمن نقدر نقول ينطبق عليه بتمامه بل بسائر أجزائه، سائر يعني باقي، بل بباقي أجزائه يعني باقي الأجزاء غير المشكوك باستثناء المشكوك. هذا تمام الكلام في الرد الثاني. احنا كان كلامنا في رد المصنف للتفصي الثاني للشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري تحدث عن مسألة الغرض حتى يتفصى عن دليل المصنف. التفصي الثاني المصنف رد عليه بخمسة ردود، فرغنا من اثنين، الكلام يقع في الرد الثالث. خلاصة الرد الثالث أصلا هو شنو التفصي؟ ما نسينا حتى لا يروح وقتنا، ما نعيده بشكل مفصل. التفصي أصل التفصي الثاني كان يقول الشيخ الأنصاري أن البراءة هي الجارية ولا يجري الاحتياط. ليش؟ لأن العبادة تحتاج إلى الإتيان بها امتثالا وإطاعة، ويحتمل أن يكون قصد الوجه مقوما للامتثال. احتمال قصد الوجه هذا يجعل الاحتياط متعذرا على المكلف. ليش؟ لأن المكلف لا يعلم الأجزاء تفصيلا، فلا يمكن قصد الوجه تفصيلا، فما يتحقق الغرض على كل حال. هيك ذكر الشيخ الأنصاري. المصنف أجاب عنه سابقا بجوابين، الآن يجيب المصنف يقول إن دعوة اعتبار قصد الوجه هاي الدعوة باطلة، وذلك لأننا نمنع اعتبار قصد الوجه أصلا قصد الوجه لا يعتبر في العبادة قطعا، نقطع بعدم الاعتبار. وحينئذ بعد هذا الاحتمال اللي أبرز الشيخ الأنصاري، احتمال ساقط وليس بقائم ولا يمنع من الاحتياط. والدليل على ذلك هو أن هذا قصد الوجه لا دليل على اعتبار قصد الوجه، فإن العبادات وعمدة العبادات الصلاة من الأمور التي تعم بها البلوى. هاي مسائل عامة الابتلاء، يومي المكلف يصلي 5 مرات على الأقل إذا ما كان يصلي النوافل مثلا. إذن الصلاة مسألة عامة البلوى، لو كان قصد الوجه معتبرا في العبادة كما في قصد القربة، لو كان قصد الوجه معتبرا في العبادة لكان المناسب جدا، بل كان اللازم أن يذكر في الروايات، أن يذكر في الروايات وينبه على وجوبه، وذلك لوضوح أن قصد الوجه من الأمور التي يغفل عنها. عامة المؤمنين يغفلون عن قصد الوجه، فلو كانت معتبرة، لو كانت واجبة، قصد الوجه لو كان واجبا ومعتبرا في العبادة لكان المناسب جدا التنبيه عليه وذكره في الروايات، وإلا مسألة عامة البلوى، الناس هم تغفل عن هذا الأمر، لما لا ينبه عليه؟ لا بد من التنبيه عليه. زين، نجي إلى مقام الإثبات، هل هناك أدلة؟ هل هناك روايات دلت على ذلك؟ نقول مع شدة الابتلاء بذلك الأمر ومع غفلة عامة الناس عن هذا الأمر، مع ذلك لم يرد في الروايات عين ولا أثر لقصد الوجه، لم يذكر في الروايات، هذا أدل دليل على عدم اعتبار. وإلا لو كان قصد الوجه معتبرا في العبادة لكان اللازم التنبيه عليه وذكره في الروايات، مع أن الروايات خالية عن قصد الوجه ولم يذكر ولو في رواية واحدة. نعم، الذي قام الدليل على اعتباره في العبادات هو قصد القربة، قصد الامتثال، قصد الامتثال قام الدليل على اعتباره، قام الدليل على اعتباره، والدليل ليس هو دليلا نقليا. لما ذكر من أن قصد الامتثال لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر للزوم الدور أو الخلف المتقدم، وإنما العقل هو الذي دل على ذلك. العقل يقول أن العبادة لا يتحقق الغرض منها إلا إذا جيء بها بقصد الامتثال، العقل هو يقول ينص على ذلك، وإذا دل العقل على ذلك حينئذ يستغني الشارع عن ذكر الدليل على ذلك، بل لو قام الدليل لكان هذا الدليل دليلا مثلا إرشاديا وليس مولويا. العقل هو يقول يعتبر في العبادة قصد الامتثال، لأنه هو نفس العبادة متقومة بقصد الامتثال، فالعقل خاطب المكلف يقول حتى تحقق الغرض من وراء هاي العبادة لا بد من الإتيان بذات الفعل بقصد الامتثال، فإذا قصد الامتثال أمر مدلول عليه بالعقل، غير ذلك ما زاد على ذلك لا دليل عليه، لا من النقل ولا من العقل، وحينئذ نقطع، شوفوا إخواني، نقطع بعدم الاعتبار. وإذا قطعنا بعدم الاعتبار، هذا الاحتمال اللي أبرزه الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري الرجل أبرز مجرد احتمال، ما قال إحنا نقطع باعتبار قصد الوجه، قال ألا يحتمل أن يكون قصد الوجه دخيلا في الامتثال؟ إحنا الآن بعد هذا البيان نقول لا نحتمل ونقطع بعدم الاعتبار. هذا هو الرد الثالث اللي ذكره المصنف. قال هذا مضافا، هذا الرد الثالث، هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه، شوفوا يقطع بخلافه، نقطع بعدم اعتبار قصد الوجه. ليش؟ لما ذكرنا من دليل. شنو مقصود من رأس؟ أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه، يعني أصلا نقطع بخلافه. أصلا يعني شنو؟ يعني بأي تفسير فسر، سواء فسرناه بقصد وجه الأجزاء أو فسرناه بقصد وجه الواجب نفسه دون الأجزاء، على التقديرين سواء كان قصد وجه الأجزاء أو قصد وجه الواجب نفسه، هذا نقطع بعدم اعتباره. الرد الرابع، الرد الرابع هو أن البحث في المقام في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا موضوع بحثنا، مو موضوع بحثنا هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، سواء كان الواجب عبادة أو توصلية، سواء كان الواجب من الواجبات العبادية أو من الواجبات التوصلية. الواجبات العبادية اللي دائما كنا نمثل به، الشك في وجوب الشك في جزئية السورة، وهل أن الصلاة الواجبة قطعا هل هي الأقل أو الأكثر، الواجدة أو الفاقدة للسورة. هذا مثالنا. المثال التوصليات مثلا مسألة تطهير بعض المنجسات التي تحتاج إلى تعدد. الواجب هو تطهير الثوب مثلا، لكن هذا الواجب مردد بين الأقل وبين الأكثر، هل الواجب الغسل مرة واحدة أو الغسل مرتين؟ هذا هم من دوران الأمر بين الأقل، دوران الواجب بين الأقل والأكثر. الارتباطيين، مو ارتباطيين لاستقلاليين، ارتباطيين، لأن الغسل مرة واحدة ما يتأخر إن نص الثوب حتى تقول هذا مثل المطلوب ألف أو ألفين، أو المطلوب يوم أو يومين قضاء. لا، الغسل مرة واحدة هذا كلا غسل أصلا، ما يترتب عليه الأثر، ما يترتب عليه التطهير. فإذن هذا من الواجب الارتباطي وواجب توصلي. حينئذ نقول الذي ذكره الشيخ الأنصاري كمانع من القول بالاحتياط وجريان الاشتغال الذي يمنع من الاشتغال، هذا في الحقيقة المانع اللي ذكر الشيخ الأنصاري هذا إنما يمنع في العبادات لو تم، وليس بتام كما عرفت، لكن على تقدير تماميته إنما يمنع في العبادات، إنما يمنع من الالتزام بالاحتياط وينتهي إلى جريان البراءة العقلية في العبادات. أما في التوصليات هذا الأمر اللي ذكر الشيخ الأنصاري لا يكون مانعا. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري قال يحتمل اعتبار قصد الوجه في الامتثال، هذا الاحتمال قائم وين؟ قائم بالعبادات. أما في الأمور التوصلية هذا الاحتمال منتفي قطعا، ونقطع بعدم اعتبار الوجه في التوصليات. وحينئذ هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري على تقدير تماميته هو في الحقيقة يكون أخص من المدعى، أخص من المدعى. المدعى هو جريان البراءة في دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وعدم جريان الاشتغال مطلقا في العباديات وفي التوصليات. هذا المانع اللي أبرز الشيخ الأنصاري إنما يتم لو كان تاما، إنما يتم في العبادات دون التوصليات. قال مع أن، هذا الجواب الرد الرابع، مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات. البحث في مسألتنا لا يختص بالعبادات وإنما يعم العبادات والتوصليات، فلو تم كلام الشيخ الأنصاري يكون أخص من المدعى. لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات، مع أنه لو قيل. الرد الخامس والأخير وبه نختم هذا العام الدراسي، الرد الخامس والأخير حتى أبعث فيكم النشاط أقول هالشيء. الرد الخامس والأخير هو مناقشة ذيل كلام الشيخ الأنصاري، مناقشة ذيل كلام الشيخ الأنصاري، بس لا يطلع صعب هذا الوجه الخامس. الشيخ الأنصاري هيك قال في التفصي الثاني، قال أن لنا غرض معلوم، مو عندنا غرض معلوم، وهذا الغرض في الحقيقة يحتمل أن يكون قصد الوجه دخيلا في تحقيقه، مو؟ وحينئذ بعد ما يتمكن المكلف يتعذر على المكلف تحصيل الغرض، فوين الروح؟ أرجعنا للدليل الأول، أرجعنا، قال هو في عبارته السابقة فلم يبقى إلا التخلص من تبعة مخالفة الأمر، مو هيك تقريبا عبارته السابقة؟ قال بعد ما يبقى عندنا إلا أن يتخلص المكلف، قال إحنا عندنا عالمين يحكم العقل بوجوب الإطاعة فيه، الغرض والأمر. الغرض ما يمكن استيفاءه، يتعذر على المكلف استيفاءه. ليش؟ لأن يحتمل أن يكون قصد الوجه دخيلا في تحقيق الغرض، ولا يمكن للمكلف أن يقصد الوجه، لأن المفروض المكلف لا يعلم الأجزاء الواجبة تفصيلا، فما يتمكن من تحصيل الغرض. زين نقول للمكلف أنت في حل. الشيخ الأنصاري قال لا، قال لابد من الرجوع إلى الأمر. إذا ما تمكن من إطاعة الغرض لابد أن يطيع الأمر. ليش؟ لأن عندنا أمر معلوم، وجوب معلوم، مردد بين الأقل والأكثر. فلابد أن يخلص نفسه المكلف من تبعة مخالفة الأمر المعلوم. زين اجينا للأمر. الشيخ الأنصاري يقول الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير، إما بالوجوب النفسي على تقدير أن يكون هو الواجب واقعا، وإما بالوجوب الغيري المقدم على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر. الأقل يكون مقدمة داخلية فيجب بالوجوب الغيري المقدمي. فإذا الأقل واجب على كل تقدير. كمل شيخنا يقول والزائد مشكوك بالشك البدوي فتجري فيه البراءة العقلية. ولذلك انتهى الشيخ الأنصاري إلى جريان البراءة العقلية في الزائد ولزوم الاتيان بالأقل. هذا المصنف يقف عنده ويقول هذا الكلام، هاي النقلة من الشيخ الأنصاري ليست تامة، هاي النقلة من الشيخ الأنصاري ليست تامة، ولا ننتهي حينئذ إلى جريان البراءة. توضيح ذلك أننا لو سلمنا للشيخ اعتبار قصد الوجه، لو سلمنا للشيخ الأنصاري قصد اعتبار الوجه وأن الوجه معتبر، نسأل نقول هل أن قصد الوجه اللي افترضت دخالته في الغرض، هل يكون قصد الوجه دخيلا في الغرض مطلقا وفي كل صورة، سواء تمكن المكلف من قصد الوجه أو لم يتمكن، أو لا قصد الوجه إنما يكون دخيلا في تحصيل الغرض وفي استيفاء في صورة تمكن المكلف من قصد الوجه لا مطلقا ولو لم يتمكن؟ نسأل الشيخ الأنصاري هذا السؤال البريء، نسأله نقول له أنت قلت أن قصد الوجه دخيل في الغرض مو، وعلى أساسه قال إحنا ما نتمكن من تحصيل الغرض فلا بد أن نروح للأمر. نقول له قبل أن تروح للأمر نسألك نقول قصد الوجه دخيل في الغرض مطلقا، يعني تمكن المكلف من قصد الوجه أو لم يتمكن؟ هو شلون يتمكن أو لا يتمكن؟ جاوبوني شلون يتمكن؟ يتمكن إذا علم الأجزاء الواجبة تفصيلا يتمكن من قصد وجه الأجزاء، وإذا ما علم وتردد واحتمل بعض الأجزاء واجبة أو ليست بواجبة حينئذ بعد ما يتمكن من قصد الوجه بالنسبة إلى الأجزاء. فهل يكون الغرض مؤثرا ودقيلا، عفوا، هل يكون قصد الوجه مؤثرا ودقيلا في الغرض مطلقا، تمكن المكلف من قصد الوجه أو لم يتمكن، أو لا إنما يكون دخيلا في صورة تمكن المكلف وفي صورة علم المكلف بالأجزاء الواجبة تفصيلا، أما في صورة الترديد والاحتمال هذا قصد الوجه لا يكون دخيلا في الغرض. في الغرض الأمر لا يخلو، ما عندنا شق ثالث. زين على الأول، بناء على الأول، شنو الأول؟ هو أن يكون قصد الوجه دخيل مطلقا. بناء على الأول لا يمكن تحصيل الغرض، ما يمكن للمكلف أن يحصل الغرض. ليش؟ لأن المفروض كون قصد الوجه مؤثرا في الغرض مطلقا حتى في صورة عدم العلم وعدم تمكن المكلف من قصد الوجه، مو المفروض أن قصد الوجه دخيل في الغرض مطلقا، هذا أولا. والمفروض في محل كلامنا أن المكلف غير متمكن من قصد الوجه. ليش؟ لأن المكلف لا يعلم الأجزاء الواجبة تفصيلا، فإذا الغرض قائم وما يتأثر بعدم المكنة وعدم القدرة على قصد الوجه، لأن احنا نفترض أن قصد الوجه يؤثر في الغرض مطلقا، فإذا الغرض قائم ولا يمكن تحصيل الغرض بالنسبة إلى المكلف. صح لو لا؟ هذا المكلف يقول أنا ما أقدر أسوي قصد الوجه، نقول له إذن أنت ما تقدر تحقق الغرض، لأن الغرض يتأثر بقصد الوجه حتى في صورة عدم تمكنك من قصد الوجه. فإذا مثل هكذا غرض يمكن تحصيله للمكلف؟ الجواب لا. هذا إذا لاحظنا نتيجة في الحقيقة سقوط التكليف والأمر رأسا. ليش؟ لأن لنغفل إخواني، دائما كنا نقول الغرض علة للأمر، الغرض علة للتكليف. فإذا ما تمكن المكلف من تحصيل الغرض، هل يعقل أن يبقى الشارع ينادي المكلف بالتكليف ويأمره؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا الأمر في الحقيقة سوف يكون من دون غرض، سوف يكون عبثا ولغوا. الشارع المقدس لا يمكن أن يأمر، هذه قضية كلش واضحة، مع أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يبدو غفل عنها. هو مع عدم القدرة على استيفاء الغرض بعد يبقى أمر، حتى أنت تقول فلم يبقى إلا التخلص من تبعة مخالفة الأمر، أصلا بعد ما عندنا أمر لا بالأقل ولا بالأكثر. هو قال ما تمكننا من تحصيل الغرض، إذن نلتفت للأمر، الأمر المعلوم تعلق بالأقل والزيادة تجري البراءة بالإحاضها. نقول لا شيخنا الأنصاري، بعد ما راح يبقى عندنا أمر أساسا، لا بالأقل ولا بالأكثر، لا بالأقل ولا بالأكثر، أصلا ما عندنا أمر، لأن الأمر معلول للغرض. فإذا كان غرض موجود وما يمكن استيفاءه، عود ليش نأمره بالأقل؟ يجيب الأقل حتى شنو؟ حتى فقط نكلف المكلف، نكلف المكلف حتى يستوفي الأغراض. أما إذا ما عندنا غرض حينئذ بعد لا يمكن أن يستوفى الأمر الغرض، فلا لا يبقى الأمر أصلا، يسقط التكليف، يسقط التكليف. نقول له أنت في صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، في صورة كون القصد الوجه دخيل في الغرض مطلقا، أنت بريء الذمة، كل شيء لتسوي بعد، لا يجب عليك الاتيان بالأقل ولا يجب عليك الاتيان بالأكثر، أنت في حل. هذا كله على التقدير الأول، احنا شققنا، مو قلنا عندنا شقين، هذا الشق الأول. على الثاني شنو الثاني؟ هو أن يكون قصد الوجه مؤثرا في الغرض في صورة التمكن، في صورة التمكن من قصد الوجه، يعني بتعبير أدق في صورة علم المكلف بالأجزاء الواجبة تفصيلا. أما في صورة عدم علمه لا يكون قصد الوجه مؤثرا في الغرض، لا يكون دخيلا في الغرض. في هاي الصورة الثانية، في الصورة الثانية حيث في المقام يدور الأمر بين الأقل والأكثر ويتعذر قصد الوجه، مو يتعذر فيما نحن فيه قصد الوجه، لأن المكلف يقول أنا ما أدري هذا الزيادة جزء أو ليست بجزء، فإذا هو لا يتمكن من قصد الوجه. إذا لا يتمكن من قصد الوجه، في الصورة الثانية إحنا نفترض أن قصد الوجه لا يؤثر إلا مع التمكن منه، فإذا افترضنا عدم التمكن منه حينئذ لا يكون قصد الوجه مؤثرا في الغرض، مو لا يكون مؤثرا في الغرض، فيمكن للمكلف أن يستوفي الغرض ولو من دون قصد الوجه. هاي الصورة الثانية، مو هيك نفترض؟ احنا نفترض أن قصد الوجه إنما يكون مؤثرا في الغرض، إنما يكون دخيلا في الغرض في صورة التمكن. يعني شنو في صورة التمكن؟ يعني في صورة علم المكلف بالأجزاء، يقول أنا أدري الأجزاء 10 ودل الدليل القطعي عندي على عدم وجوب السورة، وما كان عنده تردد، ما كان عنده دوران بين أقل وأكثر. نقول له إيه، أنت بالنسبة لك القاطع بعدم وجوب السورة لابد لك من قصد الوجه. ليش؟ لأن قصد الوجه بالنسبة لك يؤثر في استيفاء الغرض، من دون قصد الوجه لا يستوفى الغرض. هذا بالنسبة لمن؟ للعالم بالأجزاء تفصيلا. أما بالنسبة إلى غير العالم بالأجزاء تفصيلا، نقول له أنت قصد الوجه بالنسبة لك ما يأثر بالغرض، فأنت تتمكن من استيفاء الغرض ولو بالصلاة من دون قصد الوجه، فقط أقصد القربة من دون قصد الوجه والتمييز، صلاتك تكون صحيحة وتستوفي الغرض. زين، قاعد نتكلم بالشق الثاني، بناء على أن قصد الوجه لا يكون مؤثرا إلا مع التمكن من قصد الوجه ومع العلم بالأجزاء تفصيلا، إذا افترضنا المكلف غير عالم بالأجزاء تفصيلا وغير متمكن، غير متمكن من قصد الوجه، يعني أن المكلف يتمكن من استيفاء الغرض، المكلف يتمكن من استيفاء الغرض، وإذا تمكن من استيفاء الغرض ولم يتعذر عليه استيفاء الغرض نقول له حينئذ تجري بالنسبة لك قاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري هو شنو اللي منع من الالتزام بالاحتياط وإجراء قاعدة الاشتغال؟ اللي منعه واللي أبرز كمانع وقال يتعذر على المكلف تحصيل الغرض، فحينئذ نتوجه إلى الأمر نقول له لا، بناء على الشق الثاني المكلف يتمكن من استيفاء الغرض، وإذا كان متمكنا من استيفاء الغرض حينئذ يرتفع المانع من إجراء قاعدة الاشتغال والاحتياط. ليش؟ لأن المكلف يعلم باشتغال ذمته باستيفاء هذا الغرض قطعا يقينا، ولا يعلم بالفراغ اليقيني من اشتغال ذمته بهذا الغرض إلا بالإتيان بالأكثر، إلا بالإتيان بالأكثر، فلا بد أن يأتي بالأكثر، لا بد أن يحتاط. نقول له ليش أنت تحتاط؟ يقول إيه مو أكو غرض يتعلق بذمتي، هذا الغرض إذا جئت بالأقل، إذا اقتصرت على الأقل قد لا يكون الأقل مستوفيا للغرض، يحتمل أن يكون الغرض كامنا في الأكثر، فحتى أحرز تحقق الغرض واستيفائه لا بد من الإتيان بالأكثر. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني الاحتياط، هذا يعني وجوب الاحتياط، هذا التقدير الثاني. واضح هذا التقدير الثاني إخواني؟ زين، شنو صحيح من التقديرين؟ هل الأول أو الثاني؟ احنا بناء على التقدير الأول قلنا يسقط الأمر تماما، بناء على التقدير الثاني يجب الاحتياط. نحن نقول، المصنف ما يكمل، نقول حيث أن الصحيح هو عدم تمامية الشق الأول فيتعين الشق الثاني. ليش لا يتم الشق الأول؟ ليش لا يمكن أن يفترض أن يكون قصد الوجه دخيلا في الغرض مطلقا، تمكن أو لم يتمكن؟ الجواب واضح، هو أنهم تسالموا واتفقوا على عدم سقوط التكليف في ظرف دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا الشق الأول نتيجته أن لا تكليفه، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين نتيجة هذا الشق الأول هو عدم ثبوت التكليف أصلا وسقوطه من أصل، مع أنهم اتفقوا على أن مجرد الشك في الجزئية ومجرد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين هذا لا يسقط التكليف، لا يسقط التكليف، التكليف ثابت قطعا، وأجمعوا وتسالموا على ذلك، وإنما اختلفوا في شيء آخر، قالوا التكليف هل يكون بخصوص الأقل كما يقول الشيخ الأنصاري أو التكليف بالأكثر كما يقول المصنف، اختلفوا. أما أصل ثبوت التكليف هذا لا مسقط له، إذن الشق الأول اتفقوا على بطلانه وعدم تماميته، فيتعين الشق الثاني والذي انتهى إليه الأمر بالاحتياط بجريان قاعدة الاشتغال وعدم تمامية كلام الشيخ الأنصاري. هذا هو الرد الخامس اللي ذكره المصنف، لكن عندنا ففهم لا تكيفون، فلا وجه معه، عفوا، مع أنه لو قيل، هذا الجواب الخامس والأخير، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه، هذا الاحتمال اللي أبرزه الشيخ الأنصاري، هذا الاحتمال اللي أبرزه الشيخ الأنصاري، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها، في الامتثال في الأجزاء، لأن هو الشيخ الأنصاري بنى كلامه، بنى التفصي الثاني على أن المقصود بقصد الوجه هو قصد وجه الأجزاء مو قصد وجه نفس الواجب، لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه، ينافي قصد الوجه التردد والاحتمال. هذا شنو معنى هاي العبارة؟ معناه يقول أن المقصود بالوجه يعني وجه الأجزاء، بحيث إذا كنت مترددا في وجوب جزء وتحتمل عدم جزئيته، هذا الاحتمال، هذا التردد ينافي قصد الوجه، ما يمكن لك أن تأتي بقصد الوجه. هذا خاصا خواص قصد وجه الأجزاء، أما قصد وجه الواجب هذا ما ينافي. التردد والاحتمال لا ينافي قصد الوجه بالنسبة إلى الواجب. مو هيك بينا سابقا، قلنا يمكن للمكلف أن يقصد الوجوب بتمام الواجب ولو مع تردده واحتماله لعدم جزئية واحد من الأمور المشكوكة. فإذا هذا قول على وجه ينافيه التردد والاحتمال، يريد يقول يعني قصد الوجه في الأجزاء. لو سلمنا ذلك، لو سلمنا قصد الوجه في الأجزاء، مع أنه لو قيل هو سابق، نحن قلنا لا نقول بذلك وماكو دليل على ذلك، بالعكس احنا نقطع بعدم الاعتبار. لكن على تقدير التنزل، لو قلنا باعتبار قصد الوجه في الامتثال في الأجزاء على وجه ينافي قصد الوجه التردد والاحتمال، فلا وجه هذا الشق الأول. هذا الشق الأول إذا افترضنا أن قصد الوجه دخيل في الغرض مطلقا، يقول فلا وجه معه مع التردد ومع الدوران والاحتمال، لا وجه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا. أصلا ماكو داعي راعي الأمر، الأمر سوف يسقط. ليش يسقط؟ لعدم التمكن من استيفاء الغرض، والغرض علة للأمر. فإذا ماكو غرض ماكو علة، إذن ماكو معلول، ماكو أمر، ماكو تكليف أصلا. يقول فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا. اللي قال الشيخ الأنصاري قال لا، فلم يبق إلا الأمر ولزوم التخلص من تبعة مخالفة الأمر المعلوم. إحنا نقول لا، هذا اللي لم يبق تقوله هذا ما إلى وجه. فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا ولو بالإتيان بالأقل. حتى الإتيان بالأقل نقول لعمي أنت بر الذمة، روح كل شيء ما عليك المكلف. يقول ولو، هاي ولو متعلقة بالمراعاة، لا وجه للزوم مراعاة الأمر، مراعاة الأمر ولو بإتيان الأقل لو لم يحصل الغرض، يعني على تقدير عدم حصول الغرض وعلى تقدير عدم التمكن من تحصيل الغرض. إذا إحنا نفترض عدم تمكن المكلف من تحصيل الغرض، فبعد بأي مناسبة نلزم المكلف بالإتيان بالأقل؟ إحنا نقول هو ما يتمكن بالإتيان بالغرض وبتحصيل الغرض ولو جاء بالأكثر، فما بالك بالأقل؟ أقل ما يحصل الغرض، فعد ليش نكلفه؟ فيسقط التكليف. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وللزم الاحتياط، بعد مو البراءة يا شيخنا، وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله، يعني مع التمكن من حصول الغرض وتحصيل الغرض. إذا تمكننا من تحصيل الغرض كون نقول يجب عليك الإتيان بالأكثر مراعاة لقاعدة الاشتغال. إذا ما تمكننا من تحصيل الغرض نقول للتكليف ساقط. فإذا الأمر يدور بين احتمالين، إما أن يسقط التكليف وإما أن يجب الأكثر. أما أن يجب الأقل هذا ما إلى وجه. شنو الوجه في وجوب الأقل؟ لو يسقط التكليف من رأس لو يجب الإتيان بالأكثر. يقول وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله، مع حصول قصد، مع حصول الغرض ليحصل القطع. يقول ليش يلزم الاحتياط؟ هذا تعليل للزوم الاحتياط. لزم الاحتياط ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال، اشتغال الذمة بالغرض، غرض المولى الملزم المعلوم المتمكن من استيفائه. فلابد من العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه، لاحتمال بقاء الأمر وعدم سقوطه مع الأقل بسبب بقاء غرضه. هذا على الشق الثاني، هذا اللي قلناه. قلنا المكلف إذا جاء بالأقل لا يقطع بسقوط الأمر ولا يقطع بتحقق الغرض، فلا بد من الإتيان بالأكثر. يبقى الشارع المقدس أمر بالأكثر، فحينئذ لا بد من الإتيان بالأكثر حتى يقطع بسقوط الغرض وباستيفاءه، وبالتالي يقطع بسقوط الأمر. ثم قال فافهم. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى عدم تمامية هذا الرد الخامس. عدم تماميته كرد على الشيخ الأنصاري، وذلك لأن الرجل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لم يقل باعتبار قصد الوجه على سبيل الجزم والقطع، هو ما بنى كلامه على أن قصد الوجه معتبر قطعا وجزما، وإنما هو أبرز مجرد احتمال اعتبار قصد الوجه، احتمال اعتبار قصد الوجه، ومع احتمال اعتبار قصد الوجه لا قطع بعدم حصول الغرض حتى يقال بسقوط التكليف بالأول. بالشق الأول احنا ايش قلنا؟ قلنا الاعتبار قصد الوجه إذا كان مطلقا مع التمكن من قصد الوجه ومع عدم التمكن منه هذا سوف يؤدي إلى سقوط التكليف. قد يقال في جانب الشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري لم يلتزم باعتبار قصد الوجه جزما حتى تقول أنت قصد الوجه يمنع من استيفاء الغرض، وإنما هو أبرز احتمال الاعتبار، احتمال الاعتبار هذا من اقطع معه بعدم التمكن من استيفاء الغرض. هذا واضح إخوان اللي أقوله؟ يعني هو ما عندنا إحنا قطع بالاعتبار على 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 نظر الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ولا يقطع بالاعتبار، وإنما قال يحتمل الاعتبار، ومع احتمال الاعتبار لا قطع بعدم التمكن من استيفاء الغرض حتى تقول مع القطع بعدم استيفاء الغرض يسقط التكليف ويسقط الأمر أساسا. فهذا الرد الخامس بجهة ضعف من هاي الناحية، من ناحية أنه هو حكم على الشيخ الأنصاري ما لا يلتزم به. الشيخ الأنصاري ما قال إحنا نقطع بعدم استيفاء الغرض حتى تقول نقطع بسقوط التكليف، وإنما أبرز مجرد احتمال. شوفوا حتى عبارة المصنف في حكاية كلام الشيخ الأنصاري، عبارة الشيخ الأنصاري برسائل قال الاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء، احتمال اعتبار معرفة الأجزاء واحتمال قصد الوجه، مع الاحتمال حينئذ ما نقطع أن الغرض لا يتحقق، لا يبقى يحتمل أن يتحقق الغرض، فلا قطع بعدم استيفاء الغرض فلا قطع بسقوط التكليف. هذا تمام الكلام في الشق الأول من المسألة. قلنا إحنا كلامنا في مقامين، كلامنا في نقطتين، نتحدث في جريان البراءة العقلية وعدم جريانها. الشيخ الأنصاري قال البراءة العقلية تجري، المصنف قال لا تجري، وإنما يجري الاحتياط والاشتغال العقلي. عندنا شق ثاني من الكلام في البراءة النقلية، هل تجري البراءة النقلية أو لا؟ الشيخ الأنصاري والمصنف تبعا للشيخ الأنصاري التزما معا بجريان البراءة النقلية. البراءة النقلية والكلام فيها يقع إن شاء الله بعد التعطيل، بعد ما يسمى بالتعطيل الصيفي. أساتذة الحوزة بانين على التعطيل هذا اليوم، فإحنا إذا ندخل بهذا المطلب ما يخلص يعني، فنتوقف هذا بعد التعطيل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.